العربية قصفت منازل الأهالي في مختلف مناطق قطاع غزة جنوبا وشمالا. دعت حركة حماس لمواصلة الحركة الجماهيرية العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان على قطاع غزة. وقالت حماس في بيان إنها تدعو جماهير الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة حركهم الجماهيرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والرافض والمندد بجرائم ومجازر الصهاينة والداعي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال. ودعا البيان الجماهير الحرة وأصحاب الضمائر الحية إلى مواصلة مسيرتهم في كل مدن وعواصم وساحات العالم حتى يتوقف العدوان والمجازر الصهيونية البشعة ضد الأطفال والمدنيين العزل في غزة. ارتفع عدد قتلى الصهاينة في العملية المزدوجة في القدس المحتلة إلى 4 إسرائيليين بعد الإعلان عن مقتل مستوطن برصاص قوات الاحتلال عن طريق الخطأ. العملية التي تبنتها كتائب القسام قام بتنفيذها الشقيقان مراد النمر وإبراهيم نمر، وهما أسيران محرران وينتميان لحركة حماس، وتم إطلاق النار عليهما مما أدى إلى استشهادهما. وأدت العملية التي تمت في مستوطنة راموت في القدس المحتلة إلى مقتل 4 بينهم حاخام، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة بينهم حالة خطيرة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان استعدادها لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة، وأكدت أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها في البر والبحر، مشددة على وقوفها الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية. أعلن محامون وقضاة دوليون في الجزائر تقديمهم بلاغة للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في ختام أعمال ندوة دولية في الجزائر طالبت برفع دعوى جزائية ضد قادة وأفراد بحكومة الاحتلال جراء الجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين في فلسطين، وأعلنت أن ملاحقتهم قضائيا ستتم وفقا لخطة قانونية تم وضعها دون الكشف عن تفاصيلها. نقلت قناة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة. وأضافت القناة أن نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة، مؤكدة أنه يسود اعتقاد لدى موظفي وزارة الخارجية بأن مساعدة أمريكا للكيان الصهيوني يجب إخضاعها لقيود. انتهى الموجز، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية
بما لهذه الكلمة أو بما لمعنى التربية من مجلول واسع. تربية بالواقع تربية هي إمداد الجسم والعقل بجميع ما يمكنهما تقبله. كيف يعني؟ يعني الإنسان باعتباره مكون من روح وجسد يحتاج إلى تعاليم تربي الجسد وإلى تعاليم تربي الروح. بعدين الإنسان يعيش بها الحياة، لكن علايقة ما تنتهي بالحياة، علايقة مربوطة بعالم آخر نسميه ما بعد الحياة، ما وراء الطبيعة. فإذا لازم التربية تتناول تهذيب الإنسان ومعالجة شؤونه الجسدية والروحية في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. لاحظ زين. انطلاقا من هذا المعنى الآيات الكريمة جاءت لتربي الإنسان، تهذب الإنسان. طبعا الآية الكريمة تريد تذكرنا بنعم الله عز وجل، تذكرنا بما أنعم الله به علينا، وتريد تبين لنا شيء، تريد تبين لنا أنه لولا إعانة الله عز وجل احنا ما نقدر نحقق أبسط الأشياء بالحياة. مو الإنسان مغرور، الإنسان يتصور أنه يقدر يحقق مطالبه وأهدافه ومآربه هو بقواه الشخصية يقدر يحققها، والحال لا، مو الشكل. الإنسان إذا ما الله عز وجل ييسر له سبل الإعانة ما يقدر يوصل إلى شيء، ما يقدر ينتهي إلى شيء. كيف؟ عشان نفهم هالمعنى. لاحظ أولا الآية تقول ولقد مكناكم. التمكين يحتاج إلى أربعة أشياء. يعني شلون الله عز وجل مكننا بالأرض؟ التمكين يفتقر إلى أربعة أمور. أولا يفتقر إلى الهداية، ثم يفتقر إلى الآلة، ثم يفتقر إلى رفع المانع، زين، ثم يفتقر إلى الطاقة. هسه أوضح لك إياهن ذني الأربعة. أولا يعني أفرض أنا الآن أستعمل الكهرباء. الكهرباء كيف توصل إلى الإنسان؟ الإنسان توصل إلى اكتشاف الكهرباء طبعا عن طريق العقل، عن طريق القوى العقلية، عن طريق المعادلات وعن طريق الاكتشافات قدر يوصل إلى استخدام الطاقة الكهربائية. طيب هذه القدرة، القدرة على التفكير العقلي والقدرة على الاكتشاف، من الذي أعطاها للإنسان؟ طبعا أعطاه الله إياها، الله عز وجل. شقد يقول واحد لا، ما العلاقة بالله، هاي القدرة على التفكير من خواص المادة الدماغية، من خواص المادة النخاعية. الإنسان عنده مخ والمخ طبيعته يفكر. خل ألفت نظرك لنقطة، أنك إذا تأخذ عينة من مخ الإنسان، إذا تأخذ عينة من هالمخ مخ الإنسان، وتأخذ عينة من مخ البقرة مثلا وتعرضهن اثنينهن أن يحملن نفس الخواص، والتفت لي زين، عينة مادة نخاعية غاية ما في الأم، اختلافك بسيط بعدد الخلايا، وإلا نفس الخواص الموجودة عند الحيوان موجودة في مخ الإنسان. طيب ليش هي عند الإنسان، الإنسان يقدر يفكر بيها، بينما عند الحيوان، الحيوان ما يملك قدرة القدرة على التفكير؟ كيف؟ من أين جاء هذا؟ طبعا هذا جاء من الله عز وجل، لأن لو كانت من خواص المادة لكان نلاحظ أن نفس التفكير الموجود عند الإنسان يكون عند البعير مثلا، لكن نلاحظ أن البعير ما عنده فكر، ونلاحظ أن الإنسان عنده فكر مع أن المادة عند الطرفين متجانسة. إذن من الذي منح الإنسان القدرة على التفكير؟ طبعا الله عز وجل. لاحظ، الله منحنا العقل والعقل أصبح يسير للإنسان وانطى قدرة على التعامل العقلي مع المحيط. هذه واحدة زين، هاي الدلالة اللي نسميها. من بعد الدلالة يكون يعطي الطاقة. الطاقة شنو يعني؟ القدرة على الاستفادة من خيرات الأرض. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، كون يعطيني طاقة قدرة على الاستفادة، اعطاني الطاقة العضلية، الطاقة العضلية القوة العضلية، أقدر أحفر الأرض، أقدر أزرعها، أشق الأرض، أقدر أطلع المعادن، أستفيد من المعادن، صهر المعادن، استخدام المعادن، يعني القابلية على الحركة، الطاقة والقابلية على الحركة الله عز وجل منحها للإنسان. زين، هاي اثنين. بعدين الآلة، كيف يعني الآلة؟ يعني الواسطة اللي أتوصل بها إلى الانتفاع بالموجودات. الله عز وجل أوجد لي الحديد في باطن الأرض، أوجد لي المعادن، وانطاني القدرة العقلية والقدرة العضلية على صنع الآلة واستخدامها. هاي ثلاثة. بعدين رفع المانع. عندنا المانع قسمين، قسم تكويني وقسم تشريعي. شلون يعني؟ مثلا أنا الآن أجي ألقالي قطعة أرض صالحة للزراعة، لكن هاي الأرض الصالحة للزراعة ما أقدر أزرعها إذا الله عز وجل ما يرفع عني المانعين، يرفع عني مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني شنو؟ يعني يكون أولا هاي الأرض اللي أريد أزرعها ليكون صلبة مثل الفولاذ مثل الحديد، لا، لازم يكون بها درجة من التماسك معقولة أقدر أزرعها، يعني يكون مو صليبة جدا يتعذر الانتفاع بها، لا، لازم تكون بدرجة من الليونة والرخاوة يمكن أزرع بها. زين، وبنفس الوقت تكون مو ممنوع علي شرعا الاستفادة بها، يعني مو مثلا أجي ألقالي أرض مو صلبة صالحة أقدر أزرعها لكن القانون الشرعي يقول لي ممنوع عليك حرام تستعملها، يعني أكو مانع تشريعي. فالباري رفع المانع التكويني اللي هو عدم صلاحية الأرض، والمانع التشريعي اللي هو الحرام. فقال لي إذا لقيت قطعة أرض ما إلها مالك صالحة لأن تنتفع بها استثمرها، الأرض لله ولمن عمرها، لمن أحياها، وخذها استثمرها وانتفع بها وكل منها ما يعجبك. زين، إذن الباري عز وجل هيأ لكل الوسائل اللي نقدر نعتبرها وسائل تمكين. لما يقول ولقد مكناكم في الأرض، وسائل التمكين الله عز وجل جمعها. طيب هنا الآية شو تعرضت؟ الآية الواقع تعرضت إلى مصدر من مصادر الثروة المشروعة. هاي النقطة شوية مهمة أرجو أن نتنبه لها. يعني أنا وأنت بالحياة لازم نعيش، ما يقدر واحد ما يعيش، يريد يأكل، يريد يلبس، فمنين ناكل حلال؟ يعني ما هي الطريقة لأن نحصل على معاشنا ونحصل على مصرفنا بالطريقة الحلال؟ ما هي؟ يعني كيف؟ ما هي الوسيلة للوصول إلى مصادر الثروة المشروعة؟ بأي طريقة أنا أقدر الأموال اللي أحصلها أكون أحصلها من حلال؟ طبعا هنا مو كيفي، مو كل شيء أحصل عليه هو حلال، لا، الله عز وجل يتدخل بالجانب التجاري، يتدخل بجانب الكسب، يقول لي هذا طريق عدل وهذا طريق أعوج، هذا حلال وهذا حرام. يعني عين لي المصادر المشروعة. المصادر المشروعة كم مصدر اللي لما أحصل منها يقال أن فلان يأكل من حلال؟ كم مصدر المصادر المشروعة؟ المصادر المشروعة يعدوها الفقهاء، أذكر لك أهمها. أولا إحياء الأرض المواد، هاي اللي أشارت إلى الآية ولقد مكناكم في الأرض. يعني لما أجي أنا وألقى قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي وأقدر أستخدمها، ما عندي أي مانع. الشارع يقول ما في مانع أنك تجي إلى هالقطعة من الأرض تستصلحها وتسلط عليها الماء وتنتفع منها، تأخذ واردها، هذه واحدة. ثانيا استخراج المعادن، يعني أكو معدن في جوف الأرض، هذا المعدن أجي أنا أستخرجه، إما من المعادن الظاهرة مثل الملح مثلا أو مثل القار أفرض أو بعض الكبريت اللي يطلع ممزوج مع الماء. المعادن بكل أقسامها، الصلبة وغير الصلبة، السائلة، جامدة، اجي انا واستخرج، يعني ما شلون هي الطريقة، ما هي الوسيلة لاستخراج المعادن. طبعا يتدخل الشارع يشرح لي، يقول لي ان هذا المعدن اذا طلعته هل قد عليك حق للصالح العام مثلا 20% خمس، الباقي باي طريقة. هذا المعدن اذا لقيته بداري شنو حكمه، اذا لقيته بشارع عام شنو حكمه، اذا لقيته ببرية شنو حكمه. استخراج المعدن، انا استخرج المعدن ادفع من عند الضريبة العامة للدولة والباقي انتفع به، هذا من مصادر الثروة المشروعة. اثنين، ثالثا العمل لاخرين باجر. شوي تنبه لي لهالنقطة، هذا طبعا اعظم مصادر الثروة المشروعة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا البشرية مقسومة قسمين، واحد عنده اموال وما عنده طاقة على العمل، واحد عنده عمل وما عنده اموال. فاجي انا ااجر نفسي باجر مقابل عملي، مقابل حصة من العمل، هذا اللي نسميها العمالة. العمالة بالواقع مقابلها اجر، يأخذ اجر. هذا الاجر يرتبط بنظرية الاجور. شو التفت لي نظرية الاجور الان، ما اقدر اشرح لك اياها. نظرية الاجور المذهب الرأسمالي الى بيها وجهة نظر، والمذهب الاشتراكي الى بيها وجهة نظر، والمذهب الاسلامي الى بيها وجهة نظر. بس اشرح لك الان وجهة نظر المشرع الاسلامي فقط، وبعدين لعل الليالي الاتية ان شاء الله تمر نظريات الاجور. نظرية الاجور عند الاسلام، يعني انا لما عندي قابلية اشتغل واخذ مقابل شغلي اجور، ايش قد الي حق اخذ اجور؟ بيش ترتبط نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي؟ خل اوضح لك الفكرة. افرض انا اقدر اشتغل لي 6 ساعات، اكثر من 6 ساعات ما اقدر اتعب. اجي عندي بالبيت 10 نسمات، هاي 6 ساعات لما اشتغل بيها ايش يطوني اجور؟ يطوني اجور على مقدار 6 ساعات، يعني على الاجور السائدة، على المعدل السائد الموجود. يو لا، ينطوني اجور على مقدار حاجتي. يعني انا عندي 10 نسمات، شكثر يكفيهم ذولا؟ ها؟ فينطوني اجور على قدر هذولا. يعني من كل احد حسب طاقته، ولكل احد حسب عمله لو حسب حاجته. شو تنبه لي؟ عند المشرع الاسلامي لا، من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب كفايته. شلون يعني حسب كفايته؟ يعني انا مثلا افرضني عامل بناء، عامل البناء معدل اجوره ياخذ عن الساعة 5 دراهم، اشتغل 6 ساعات في 5 اخذ 30 درهم، 30 درهم يلا تكفي لي 2، عندي 8 نسمات يظلون ما عندهم شيء. من اين؟ يعوفني المشرع الاسلامي؟ يو لا، ينطيني ضمان. لا، المشرع الاسلامي هنا يقول اذا انت تشتغل عد الدولة، الدولة ملزمة ان تعطيك ما يكفي 10، نبه لي زين. واذا لا تشتغل عند الافراد، الافراد يعطوك حق شغلك، والباقي وين ترجع؟ ترجع الى صندوق الضمان، صندوق الزكاة. ايش كثر عايز تاخذه من صندوق الزكاة تسدد به حاجتك؟ يعني مثلا تحتاج انت شهريا 500 درهم عندك عاجز، او 1000 درهم، تأخذها من صندوق الزكاة. لان للغارمين، الغارم انا واحد منهم، انا الغارم اللي اتداين ما اقدر اسدد من معاشي، اضطر اتداين، فاضطر ان املأ. اسد هذا منين؟ اسده من صندوق الزكاة، من صندوق الضمان. اذا المشرع الاسلامي نظرية الاجور عنده بيش ترتبط؟ ترتبط بنظرية الكفاية، اني انا مو اشتغل اخذ على مقدار ما اشتغل، لا، انا عندي اخذ على مقدار ما يكفي شد حاجتي، لان عندي مجموعة اطفال يكون يعيشون. زين، هذا المصدر يعتبر ابرك المصادر، اضخم المصادر في نظر الاسلام واكثرها بركة، هو هذا مصدر العمل للآخرين بأجر. ليش؟ لأن الإنسان إذا أكل من عرقه، أكل من تعبه، اعتقد أن يده يد مباركة يقدرها الله عز وجل ويقدرها النبي ويقدرها العقل. فديوم واحد من الأنصار، أقبل دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. بالمسجد قام لواحد من الأنصار أيضا، بس هذا اللي قام لشوية مترف من المترفين، هذاك الأول اللي إجى فلاح، كانت إيده بيها مجل، المجل ما أعرف شو يسموه أنتو، هذا لما يصير انتفاخ وتحت ماي شوية، واحد لما يلزم وفرض يدة الفاش أو يدة المشحات يصير بيها مجل، هذا إيده كان بيها مجل، مد يده ليصافح ذلك الأنصاري، إذا شاف إيده بيها مجل سحب يده عنها. النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر وأقبل، أخذ يد ذلك العامل قبلها، ثم هزها في وجه ذلك الرجل، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد يحبها الله ورسوله، ثلاث مرات قال له هذه يد ما ينبغي تقزز منها، لازم تحترمها، هذه يد تأكل من تعبها من عرقها، إذا جن عليها الليل تشعر أنها ماكلة من تعبها ماكلة من عرقها الواقع، هذه يد مباركة. ولذلك ورد بالحديث من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. كيف يعني؟ شنو معناه؟ معناه انا مثلا يصير علي الليل افكر اني انا عندي كذا عدد، عندي عدد كذا من الاولاد ومن العائلة، طيب هذول باشر وين اقدر القى عمل حتى اشبعهم او لا، يقعد يفكر الانسان، ان السوق يمشي زين يو لا، السوق واقف مثلا، فما هي الطريقة لاشبعهم، يظل يفكر، هالتفكير هذا يقول هذا يحط عنه الذنوب، من بات في طلب الحلال بات مغفورا له. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا وحوله مجموعة من اصحابه، وطلع واحد شاب من الانصار رايح يشتغل يعمل، واحد من القاعدين قال يا ويح هذا الشاب لو انفق جلده في طاعة الله. يعني شنو معنى؟ قال لو هذا مثلا هالقوة اللي عنده، هاي القوة يصرفها بطاعة الله، يصوم ويصلي يتعبد بها الى ان يضعف. النبي قال له لا، ما هكذا، لا تقول هالشكل، هذا طالع يشتغل، ان كان خرج يسعى على ابوين ليصونهما عن سؤال الناس فهو مجاهد في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على عيال ليشبعهم فهو مجاهد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليصونها عن التكفف فهو مجاهد في سبيل الله. قال له هذا مجاهد على كل حال، هذا طالع للعمل، منو قال لك أن الصلاة أفضل من الكسب؟ منو قال لك أن هذا لو يقضيها بالصلاة صلاة أفضل من العمل؟ لا، هذا كل قطرة من العرق تسقط في من جبينه أثناء العمل هي عبادة وهي قربة الى الله. لا تتصور اكو دين في واقع الامر يمجد العمل بقدر الدين الاسلامي، ولا تتصور اكو ايضا مذهب اجتماعي يضع ضمانات للعامل بقدر ما يضعها المشرع الاسلامي، والايام الاتية كفيلة ان شاء الله بان اشرح المعنى بصورة مفصلة. اذا المصدر الثالث من مصادر الثروة المشروعة العمل للآخرين بأجر، أني أنا ما أملك أموال، عندي طاقة أعمل وأعيش من عملي، هذا المصدر الثالث. بعد المصدر الرابع من مصادر الثروة المشروعة الميراث. الميراث شوية بالله خلي نلتفت لها النقطة، الميراث الحقيقة الآن المذاهب الاجتماعية مختلفة بالميراث، مثلا القانون الانجليزي كان يعطي الثروة لمن؟ للولد الاكبر، كيف يعني الولد الأكبر؟ يعني افرض واحد يموت عنده 5-6 أولاد بين ذكر وأنثى، الولد الكبير هو اللي يجي يأخذ الثروة والباقين ما يأخذوها. ليش؟ شنو وجهة نظره؟ وجهة نظره يقول لك أن الثروة إذا تفتتت تحولت إلى ثروة صغيرة. يعني هذا الآن مليونير مثلا، عنده 1.5 مليون افرض، إذا عنده 7-8 أولاد وصار يوزع الثروة عليهم ما أصبح يلحق الواحد مثلا إلا أقل من 250,000 مثلا، فراح ذاك نزل من رتبته الاجتماعية، يعني صار بي يعني انوخذ منه اللقب، ما أصبح مليونير، نبالي يعني صار تجزئة الثروة تؤدي إلى تغيير المركز الاجتماعي. عليه أنا أخلي الثروة بيد الولد الكبير حتى يبقى هذا في طبقة معينة. زين، هذول أيضا عندهم مسألة الميراث يتحكم بها الإنسان كيف ما يريد. يعني مثلا هاي المرأة صاحبة شركة سنجر مالت الخياطة، هذه وصت ثروتها، كتبت وصيتها ووضعت الوصية في زجاجة وأغلقت الزجاجة وذبت الزجاجة بالبحر، كتبت بالوصية أن من يعثر على هذه الزجاجة هو الذي يستحق الميراث. زين، هذه تصور أن ميراثها بيدة، يعني الأموال بيدة تتحكم بها شلون ما تريد. تلقى مثلا هاي المذاهب الرأسمالية تعطي الفرد حرية التصرف بالأموال كيف يشاء. زين، المقابلها المذاهب الأخرى، يعني افرض ابتداء من الشيوعية وانت نازل، هذه تعتبر الميراث ملغى، تلغي الميراث، وإن كانت عدلت النظرية. الآن المادة 7 على ما يتخطر من الدستور السوفيتي عدلت مادة الميراث، يعني سمحت بنسبة قليلة من الميراث. زين، لكن النظرية الأصلية تقول احنا ما ننطي الميراث، نمنع نلغيه. ليش تلغي للميراث؟ تقول الميراث إذا سمحنا به راح نخلق مجتمع طبقي متفاوت. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد أبوه يموت ما يخلف له إلا الجوع، ما يخلف له إلا العري، ما عنده شيء. واحد أبوه يموت يخلف له ثروة كبيرة، يقول لك هذا شنو فضيلته وهذا شنو ذنبه؟ هذا ما عنده فضيلة أن أبوه يموت يخلف له مبالغ طائلة، وهذا ما عنده ذنب أن يموت أبوه يخلف له الفقر. يقول هالمجتمع المتفاوت ما نقدر نسمح به، نخلق مجتمع متفاوت، واحد يموت أبوه يخلف له مبالغ طائلة، واحد يموت أبوه يخلف له الفقر، هذا راح يوجد لون من المجتمع غير المتساوي. زين، مو هذه الواقع الحجة، يعني هاي الحجاية بيها شوية لمعة بيها بريق، لكن الواقع هي مزيفة كذب. ليش كذب؟ لأنه ما يقدر، أنت ما تقدر تقضي على التفاوت في المجتمع. كيف؟ خلي أضرب لك مثل. يعني الآن لما نرجع للناس نلقى الناس مختلفين بأجسامهم، واحد عنده جسم عملاق يشتغل من الصبح لليل ما يتعب، جسم عملاق قوي جدا، يشتغل إذا على عدد الساعات يمكن يشتغل 14 ساعة 15 ساعة. زين، يأخذ كل ساعة مقابلها مثلا 10 دراهم. واحد لا والله عنده جسم ضعيف ما يقدر يشتغل أكثر من 6 ساعات. زين، طبعا ذاك راح يأخذ له 100 درهم، هذا يأخذ 40 درهم مثلا. زين، صار التفاوت، انت شلون تقدر تقضي على التفاوت؟ كيف تلغيه؟ ها، هاي ناحية. ناحية ثانية مثلا واحد انت تلاحظ 2 يطبون للصف، تلاميذ 2 في مدرسة واحدة بصف واحد، واحد يأخذ معدلات عالية عنده ذكاء يلهب، واحد يأخذ معدلات واطية، واحد ما قدر يعني يالله قدر يوصل بطلع الروح إلا خلص ثانوية، واحد لا عنده ذكاء يلهب استطاع عبقري استطاع أن يأخذ شهادة أعلى جدا عالية. زين، في مثل هالحالة بالراتب انت راح تسوي بالراتب؟ راح تعطيهم راتب واحد جو تعطيهم راتب مختلف؟ طبعا راح تعطيهم راتب مختلف، قطعا ما تقدر تعطي العامل من راتب المهندس. زين، المهندس اذا اخذ مثلا 3000 درهم او 5000 درهم والعامل اذا اخذ 2000 قطعا صار تفاوت. ها، انت شلون راح تقدر تقضي على التفاوت؟ شو تسوي؟ تجبر هذا المهندس تطيح حاله حال العامل؟ ما سوى شيء، جيت اجبرته بالجبر، ما صار شيء طبيعي، ما صار قانون طبيعي، صار قانون بالجبر. كيف تقضي على التفاوت؟ طريقة القضاء على التفاوت كيف؟ ما تقدر انت. معامل الذكاء يختلف عند الانسان. الان ثبت اذا ناخذ واحد من مجتمع متخلف ونخليه في ارقى مجتمع، ما نقدر نأثر على مستوى ذكائه باكثر من نسبة 8%، اكثر نسبة، نبه لجين، والباقي كله يتقرر بالوراثة. يعني واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 10%، واحد ينولد عنده نسبة ذكاء 214، نبه لي، لان هذا اللي يسموه ريتنج سيكلس، يعني معيار التقييس. معيار التقييس يبتدئ من 0 الى 214. حط خط بياني، حط هنا 0، حط هنا 214. الناس تتوزع على معدل معامل الذكاء، واحد ياخذ 100، واحد ياخذ 120، واحد ياخذ 200، واحد ياخذ 20. طبعا لما صار الذكاء متفاوت صارت القدرة العقلية متفاوتة، اذا صارت القدرة العقلية متفاوتة صار التحصيل متفاوت، واحد يحصل اكثر من الاخر. زين، صار التفاوت، شلون انت راح تقضي على التفاوت؟ ما هي الطريقة؟ كيف تقدر تخلي الناس متساوية؟ بعدين ارجوك، الله خلق الخلق متفاوتين بما هو اهم من المال، خلقهم متفاوتين بالعقل، بالصورة. تلقى واحد الان صورته جميلة انيقة، واحد تلقى صورته عادية، واحد تلقى صورته مثلا مو مريحة، اشكال. يعني الله عز وجل ما خلق الخلق متساويين. كيف انت تقدر تقضي على التفاوت؟ الواقع هي كلمة بها خدعة. موضوع الميراث هذا لما يقول انا اقضي على نظرية الميراث حتى اقضي على التفاوت، هاي بها مغالطة. المشرع الاسلامي لا، المشرع الاسلامي الله هو الذي يتدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يموت الانسان توزع الثروة بها النسبة. هسا قد يقول واحد المرة شنو ذنبها؟ ضعيفة، ننطيها حصة والرجل قوي ننطيه حصتين. هي مو مسألة قوة وضعف، مسألة اكو تنظيم للأسرة. الله عز وجل شلون ينظم الأسرة؟ بأي معنى؟ موضوع الميراث الله عز وجل تدخل به باعتبار المرأة ما مسؤولة عن الصرف نهائيا. الأسرة في الاقتصاد الإسلامي مسؤول عنها الرجل، الرجل هو اللي ينفق عليه السكن، عليه الطعام، عليه الملابس، عليه الالتزامات الاجتماعية، كل التكاليف مسؤول عنها الرجل. المرأة ما مسؤولة بشيء إطلاقا. فالرجل لما يأخذ السهمين يصرفهن على المرأة، والمرأة تأخذ السهم الضمة ما تصرفه، إذن هي الرابحة مو هو الرابح، نبه. ففي واقع الامر ان هنا الباري هو الذي تدخل في تحديد الميراث من ناحية، من ناحية ثانية سمح بالميراث. ليش سمح به؟ لان يقول هذا الولد امه وابوه يورثوه صفاتهم الجسمية والعقلية. يعني تشوف الولد الان اذا الابو يورث ابنه خواصة جسدية، الابو قصير اسود الوجه يطلع ابنه مثلك صغير واسود الوجه، لو تطي ملايين على ان تطول قامته وتحسن وجهه ما تقدر. زين، اذا الام والابو يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه. اذا كانوا يورثوه خواصهم الجسدية غصبا عليه، من الحق ان يتورث اموالهم مثل ما تورث خواصهم حتى يصير تعادل بين الغنم والغرم. ففي واقع الامر نظرية الميراث تخضع لها النظرية، ولذلك اعتبر مصدر من مصادر الثروة المشروعة الميراث، ان الاب يموت او الام فيورثون اولادهم، هذا مصدر من مصادر الثروة المشروعة. بعد من مصادر الثروة المشروعة الهبة، واحد يهب للانسان شيء يتقبل من عند الهبة. زين، اذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض، يعني وخرنا العقبات عن طريقكم واملأنا لكم الأرض بالخير ووضعنا لكم قانون باستثمار هذه الأرض. هسه تعال شوف الخدعة، شوف الخدعة الموجودة عند الناس. بعض الناس يقول شيخنا وين هالعدالة؟ شو أنا أكد سنة 12 شهر أقدر أريد أوفر لي فد ألف درهم مثلا؟ ما أقدر. فلان ابن فلان يلعب بالأموال كيف يريد، ها؟ شاهي هاي عدالة الله؟ تقولون الله عادل والله وفر. شاهي هاي العدالة مالته؟ أنت شايف هاي ترى مغالطة. ها شون مغالطة؟ لأنه لما تسأل لهذا تقول له تعال هنا، أنت الآن جاي تشتغل بقانون الله لو تشتغل بقانون غير قانون الله؟ يعني بتعبير آخر، البنوك اللي عندك تعمل على الطريقة الإسلامية لو تعمل على الطريقة الربوية؟ الأسواق اللي عندك تعمل على الطريقة الإسلامية لو على طريقة غير إسلامية؟ الآن أنت معاملاتك، يعني بتعبير المواد القانونية اللي عندك، هاي مواد منتزعة من القرآن يوم مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، طبعا مأخوذة من القوانين الغربية والشرقية، يعني التركيبة المصرفية الاقتصادية، التركيبة الاجتماعية، التركيبة الأخلاقية، التركيبة الثقافية، كلها تجايبها من برا مستوردة، مو من قانون الله، مو من القرآن. فإذا صار البناء مو قانون الله، أنت تحكم بقانون غير قانون الباري. إذا صار عندك تفاوت وصارت عندك مفارقات، اشكل على ذاك القانون، ليش تشكل على الله؟ أنت لما تروح إلى طبيب، الآن الطبيب يعطيك وصفة، يقول لك اعمل بهذه الوصفة، أنت تأخذ الوصفة مال الطبيب تمزقها وتروح تأخذ لك دواء أنت تشربه بكيفك. إذا تمرضت ليش تعتب على ذاك الطبيب؟ الطبيب يقول لك ما عملت بوصفتي، عملت بوصفة غيري، بوصفتك أنت. كذلك أنت الآن ما جاي تعمل بوصفة الله تبارك وتعالى، تعمل بوصفة مستوردة من قانون شرقي أو غربي، زين؟ وتشكل على الله. أنت لو تعمل بقانون الله المشكلة تنحل، لكن هذا مو قانون الله، هذا قانونك، قانون الأرض. إذن نعود للآية الكريمة. الآية تقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش. تنبه لي لها النقطة. جعلنا، الجعل عندنا قسمين، والله شوية سايرني زين لأن هاي نقطة بيها غموض أوضحها لك. الجعل عندنا جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني وضع خواص بالتربة مهمتها توفير الغذاء للناس. شلون يعني؟ يعني انت ما شايف لك وصلة قاع لما تحط بيها حباية الحنطة ما تطلع، ليش؟ لان شو نقول احنا؟ نقول ما بيها قوة، ما بيها مواد ما حتى تنزرع الحبة، تربة خالية ما بيها قدرة، ما بيها قابلية. وبعض التربة لا، لما تذب بيها الحبة تطلع بيها الحبة تنزرع بشكل ضخم، ليش؟ لوجود مواد سماد، يعني مواد أملاح موجودة بها. الله عز وجل وضع بالتربة مواد غذائية، وضع الأملاح، هذا نسميه جعل التكويني، يعني خلى التربة صالحة للزراعة، يعني بحيث تذب بيها البذرة حباية الحنطة تعطيك شتلة، الشتلة بيها 700 أو أكثر من 700، بها عشرات السنابل، مئات السنابل، في كل سنبلة كلا عدد من الحب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه الجعل التكويني، يعني الله عز وجل جعل الأرض صالحة للزراعة، جعلها بها قابلية للزرع. والجعل التشريعي شنو؟ الجعل التشريعي تنظيمها، يعني أنا شكثر إلي حق أخذ من الأرض؟ إلي حق أخذ 100 دونم، 50 دونم وأزرعها؟ يولا قانون لتوزيع الأرض. الله عز وجل وضع لنا هالشيئين، وضع الجعل التكويني ووضع الجعل التشريعي. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني خلينا لكل إنسان معاشه. هسه أكو نقطة اتنبه، الآن أكو هوسة عند الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة الآن خايفة تقول أن التفجر السكاني، تفجر السكاني دا يصير بسرعة مروعة مذهلة، يعني جاي يزيد عدد السكان بشكل مرعب، الولادات سنويا ترتفع. إذا صار البناء على هالمعدل يظل التفجر السكاني راح ننتهي إلى كارثة، لأن الأرض تخضع إلى قانون اسمه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة أنك هاي المئة دونم اللي تزرعها السنة تنطيك مثلا هالمئة دونم تعطيك 50,000 مثلا كيلو حبوب، شنت الثانية ما تعطيك 50,000 تعطيك 45، شنت الثالثة تعطيك 40 لأن الأملاح اللي بها تقل، قالوا الغلة المتناقصة، إلى أن توصل إلى الناتج الحدي كما يسمون الاقتصاديين. فهي مشكلة، الأرض محدودة والغلة تنقص والناس يجودون، فذولا من راح يأكلون؟ يعني ممكن إذا استمر الحال على هالمنوال بعد مدة نلقانا كل 100 واحد يتنازعون على قرصة خبز مثلا. هذا الآن التفكير اللي موجود عند العلماء عند الاقتصاديين، والتفكير الموجود في بعض الهيئات المرتبطة بهيئة الأمم المتحدة. زين، هذا صحيح أو لا؟ هو من وجهة صحيح ومن وجهة مو صحيح. شلون يعني؟ لأن هاي المسألة يريد لها مزيد إيضاح. من وجهة صحيح لأن قانون الغلة المتناقصة تمام موجود، والأرض موزعة توزيع خاص. شلون يعني الأرض موزعة توزيع خاص؟ يعني مثلا تلقى بعض الحكومات تأخذ معدل الأرض، تأخذ مثلا الأرض أفرض 50,000 كيلو متر مربع، لما توزعها على نسبة السكان يطلع كل 100 يلحقهم كيلو متر مربع. تلقى مثلا بعض الممالك بعض الدول تلقى كل نفر يلحق فد 200 او 300 او 500 دونم للفرد الواحد. زين، التوزيع مختلف، بموجب اختلاف التوزيع تحدث مشكلة. تمام، قد تلقى لك بلد ارضه ضيقة وسكانه كثيرين وبنفس الوقت الطعام ما راح يكفيهم، تمام تحدث مشكلة. لكن هاي المشكلة مو من الله، من عندنا احنا، احنا مقسميها للارض. هذا يقول لك هذا ملكي وذاك يقول لك هذا ملكي، والحال هذا التقسيم الله عز وجل ما يعترف به، لان الله وضع الارض للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والارض وضعها للانام، نبه لجان، موجودة للبشر وما يعترف. نعم، المشرع الاسلامي قسم الارض قسمين، دار كفر ودار ايمان بس، والا هالتحصيص هذا هالحصص ما يعترف بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نقول مستحيل الله عز وجل يخلق انسان ويفتح له حلق وما يوضع له رزق بالارض، ممكن يصير عبث هذا. اذا ما الى رزق بالارض ليش الله فتح له حلق وليش خلقه؟ يريد ياكل، هو الله يدري انه يريد ياكل ويريد يلبس، هو الله عز وجل يدري انه يريد يلبس. اذا ما محضر له اكله وطعامه ليش يخلقه؟ يصبح خلقه عبث. اذا الله عندما خلق الانسان وفر له طعامه ووفر له ملابسه، بس وين هاي ملابسه وطعامه؟ هذه اكلها ابناء جنسه، نبه لي شوي زين. البشر يسرق بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض، نبه لي زين. يعني خذ مثل الان، افرض هالمناطق اللي نعيش بها شكم يوم صار لها شويه ترفهت، شكم يوم يعني ايام لها مصار، من طلع عن النفطات الى الان؟ نبه لي، الان الدنيا مقلوبه علينا. ذولا تصور الشرق والغرب، ذولا اللي ابتزونا مئات السنين اشبعونا جوع والم وعري وحرمان، الان لمجرد ان حصلنا فلسين الدنيا مقلوبه، يعني ملاحقه على الرغيف، نبه لي زين، يلاحقوا على الرغيف للانسان، القوي ياكل الضعيف، ماكو يعني مجتمع ذئاب، النواميس قضت الا تعيش الضعفاء، ان من كان ضعيفا اكلته الاقوياء. والا الواقع الناس هم الذي ينهب بعضهم بعضا، اما ان الله عز وجل يطلع لواحد للوجود وما يخلق لرزقه، مستحيل، ما ممكن. لما يفتح لحلق لازم هذا الحلق الى طعام بالارض والى ملابس، لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يشرق بعضهم بعضا، والا مستحيل الباري يخلق انسان وما يضع لقوته. اذا هذا الخوف الموجود عند هيئة الأمم من ناحية يرتكز على أسس صحيحة، ومن ناحية لا، ما يرتكز على أسس صحيحة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش، يقول احنا عندما خلقناكم خلنا لكم معيشتكم بالأرض، خلنا لكم ملابسكم بالأرض، وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. شنو معنى قليلا ما تشكرون؟ الشكر اللي تريد الآية شنو معناه؟ احنا شنفتهم من الشكر؟ نفتهم من الشكر ان الواحد من عندنا لما يخلص من الاكل يحب ايده ويحطها على قصته، مو الشكل، وهي خلصت الحكاية. يعني وصف جيرانه يتضور من الجوع، ما يقدر يمر بجيرانه يشوفه ان هذا جائع لو مو جائع. هو عندما اكل وامتلأ من الطعام، اكو عند قريب او عند ضعيف من اقاربه، وصل عرف ذكر فكر به قبل ان ياكل، ماكو من هذا شيء ابدا. والحال النبي صلى الله عليه واله يقول ليس منا، تنبه للتعبير يعني مو مسلم، ليس منا من يبيت مبطانا والى جانبه جار يتضور جوعا. يقول اللي يبيت مملوء البطن وجار بصف يتضور من الجوع هذا ليس منا، ليس بمسلم. المفروض ان مثل ما يملأ باطنه كون يتفقد الجائع، على الاقل يدفع ما افترض الله عليه من الحقوق حتى لا يبقي جائع، حتى منظر الجوع لا يبقى في الارض. ولهذا فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد يموت من الجوع بمحله، اهل المحله كلهم مسؤولين عن ديته، عن الدية مالته بالتضامن، لان كلهم مسؤولين عن جوعه. المفروض ان ذولا يتفقدوه. تصور احنا لما نرجع الى حضارتنا كعرب، لما نرجع الى حضارتنا نلاحظ ان هذا المعنى كان موجود بالحضارة العربية. كيف؟ حاتم ابن عبد الله الطائي رضوان الله عليه، نبه لزين، هذا الرجل العفو عدي ابن حاتم ابن عبد الله رضوان الله عليه يتحدث عن هذه القصة عن ابوه. ابوه ايش كان يسوي؟ ابوه كان يصعد الى جبل عندهم مرتفع، يصيح الغلامة، غلامة اسمه يسار، يقول له يا يسار خذ الحطب واصعد الى هذا المرتفع. ياخذ الحطب يصعد للمرتفع يشعل النار. شنو القصد؟ حتى النار اذا واحد من بعيد شافه وهو جوعان يهتدي اليها بالليلة الظلماء. شي خاطب الغلامة يقول له اوقد فان الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حر. يقول له انت هذه اوقدها للنار، هاي النار اذا جابت لنا ضيف جائع انت حر لوجه الله، روح لانك استطعت ان تجيب لي ضيف، ان تشبع لي جائع. وهذا الى قيمته. تصور اشباع الجائع، اطعام الجائع الى قيمته عند الله عز وجل. كانت هالصفة عند من؟ هالصفة كانت عند علي الاكبر. علي الاكبر سلام الله عليه كان اذا جن عليه الليل يستعمل هالطريقة، هاي نار القرى، يأخذ النار ويصعد الى مرتفعات بالمدينة يوقدها حتى يهتدي الناس على ضوء النار الى النار حتى لا يبقى جائع، يميل الجائع الى طعامه. ولذلك يقول بي الشاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، اعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، اعني ابن بنت الحشب الفاضلي، كان اذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل. الواقع كان اطعام الطعام دأبهم وديدنهم. مو الآية الكريمة سورة نزلت، سورة بكاملها نزلت في اهل البيت لما اطعموا الطعام للمسكين واليتيم والاسير، نزلت فيهم سورة هل اتى، بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل معنى ياخذ الكواز احد شعراء كربلاء، الكواز يقول ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه، تاليه يعني اليتيم والاسير، ليت الاولى اطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف ايتاما لهم اسرت، يستصرخون من الاباء كل أبي يقول يا ريت ذول اللي أطوا طعامهم للمسكين واليتيم والأسير يشوفون يتاماهم يوم الطف. صار بيها صار بيها. أنا أذكر لك المؤرخين يقولون لما دخلوا السبايا إلى الكوفة، لما أدخلت عائلة الحسين، عائلة الحسين ترى مر عليها 3 أيام ما ضاق الطعام. التفت لي شوية، 3 أيام ما ضاقوا الطعام، يعني يوم 9 والـ10 ويوم 11، بس ما شكوا الطعام لأن عيب واحد يقول جوعان، شكوا الماء، الماء مو عيب واحد يقول أنا عطشان، لكن الجوع عائلة الحسين ما ذاقت الطعام 3 أيام. لما أدخلوهم إلى الكوفة الخبر انتشر بالكوفة راح يجيبون سبايا. طلعوا أهل الكوفة، النساء طلعت، تعرف يطلعون الصبح، هذه تأخذ ابنها وهذه تأخذ بنتها وهذه تأخذ طفل، والأطفال شايلين تمر وخبز وجوز، هذا اللي كان يستعملوه صباحا. أطفال الحسين جياع والطفل يصير قريب من الطفل، فذولا لما قاموا يلتقون بأطفال الحسين قاموا يناولوهم تمر وخبز وجوز. لما نظرت أخت الحسين إلى ذلك صاحت ويحكم إن الصدق حرام علينا، إن الصدق حرام علينا أهل البيت، جعل الأطفال ينتجعه من فم أخيه ويقول أخي ألقه، إن عمتي تقول إن الصدق حرام علينا. صور مرت على الأطفال شويعات تحملوا فيها آلام الجوع والعطش وآلام الشبا وضرب السياط، وكانت هالآلام لما تمر على الحوراء إذا يجن عليها الليل تقعد وين يمرأش أخيها الحسين ليلا تشتكي آلامها إليه. أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني، وتجفو من معي. أخي يا نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي، مشبية مشلوبة مهتوكة محروقة حتى الخباء وبرقعي، أنعم جوابا يا حسين. ذبتني على الغراب قوة لحقتك على ريحة الخوة، أشوفك عفت نبقى الشلوة بديرة غراب ما هي مروع، أنعم جوابا أنعم جوابا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذاتي الثناء الرحبتي
إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة يا ليتني حمامة أقوم حول القبة
لأنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي لأنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي
لأنسني مباعدا حتى تكون أوبتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي
سلام كريم السجايا جميل الشيم كريم كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. شهداء ومصابون بتجدد القصف الإسرائيلي على غزة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة في القطاع. القوات اليمنية تعلن استعدادها لمواصلة عملياتها ضد كيان الاحتلال إذا استأنف عدوانها على غزة. معارضة استثنائية متصاعدة في الإدارة الأمريكية بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة. أهلا بكم.